خل القوانين الدولية، مضيفا أن مطلبنا الرئيسي من المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة هو تحديد هوية المعتدي رسميا. طالب مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في رسالة رفعها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق فوري وجاد في هجوم الكيان الصهيوني على سجن إيفين في طهران. وأكد أمير سعيد رواني أن هذا الهجوم الذي استهدف بشكل متعمد سجنا مدنيا يعد انتهاكا واضحا وصارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وينبغي إدانته بشكل واضح. وأكد على أن مرتكبي هذه الجريمة يجب أن يحاسبوا وفقا للقانون الدولي، وذلك لقاء ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. حول استهداف كيان الاحتلال الصهيوني سجن إيفين وتجاوز الخطوط الحمر للميثاق الدولية متعمدا زعزعة أمن واستقرار إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
باستهدافه سجن إيفين تجاوز كيان الاحتلال الإسرائيلي الخطوط الحمر للمواثيق الدولية متعمدا زعزعة أمن واستقرار إيران.
الصور تكفي لتجسيد ما حدث في 23 يونيو، حيث العدوان الصهيوني الغاشم على سجن إيفين شمال العاصمة الإيرانية طهران. فحجم الجريمة يكشف الحقيقة مفهوما وواقعا، إنه مفهوم لتجليات سياسية وأمنية لا كجريمة، وواقع يراد منه زعزعة الاستقرار في إيران المستقرة سياسيا وأمنيا منذ أكثر من 4 عقود، دون أن يزعزع أمنها كان من كان وأبى من أبى. قائمة الشهداء الذين أكسبهم العدوان الصهيوني على سجن إيفين عنوان بأي ذنب قتلت هي 71 شهيدا من كوادر السجن والنزلاء وأسرهم، وآخرين في البيوت القريبة من السجن الذين أصابهم هول الجريمة.
صهيونيستي حتى الآن فقد استشهد 71 شخصا في الهجوم الذي شنته العصابة الإجرامية الصهيونية على سجن إيفين، ويتوزع الشهداء بين كوادر الإدارة في السجن والجنود والنزلاء وعائلاتهم الذين كانوا يزورون السجن لمقابلة ذويهم، بالإضافة إلى الجيران الذين يسكنون بالقرب من السجن.
أما الدمار في البنية التحتية فقد تلخص على أضرار في المركز الصحي الخاص بعلاج السجناء والمبنى الإداري للسجن ومبنى النيابة وصالة الانتظار المخصصة لأسر السجناء. ووسط هذا الركام لم نرى شيئا أشد ترويعا من خرق المواثيق الدولية بشأن السجون، فقد أوضحت منظمة العفو الدولية عبر بيان أن استهداف المرافق المدنية بما في ذلك السجون يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني ومحظور تماما وفقا لقوانين الحرب، حيث أن السجناء ليسوا أطرافا في النزاع ولا يجوز تعريضهم للخطر أو استخدامهم كأدوات ضغط في الصراعات.
أقيمت اليوم مراسم تشييع الشهيد اللواء محمد سعيد إيزدي المعروف بالحاج رمضان قائد وحدة فلسطين في فيلق القدس التابع لقوات حرس الثورة الإسلامية، وذلك في مسقط رأسه مدينة سنقر بمحافظة كرمانشاه غربي البلاد. وشارك في المراسم حشد من القادة والمسؤولين والمواطنين الذين قدموا لتوديع القائد الشهيد الذي أفنى عمره في خدمة القضية الفلسطينية. كما شهدت مدينة دسفول مراسم تشييع الشهيد الفريق رشيد ونجده واللواء نصير باغبان وسط حضور شعبي واسع. وشهدت مراسم التشييع مشاركة رسمية وشعبية واسعة، حيث حضرتها شخصيات بارزة سياسية وعسكرية وعلماء الدين، إضافة إلى عائلات الشهداء. قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانشي أن شرط استئناف المفاوضات النووية هو وقف الأعمال العدوانية على إيران، مؤكدا أن الولايات المتحدة لم تتخذ موقفا واضحا بشأن هذه القضية حتى الآن. وقال تخت روانشي في مقابلة مع شبكة بي بي سي البريطانية حول آفاق المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة إننا نسمع من واشنطن أنها مستعدة للحديث، ولكن لم يتم تحديد موعد له بعد. وردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الجانبين يشمل رفع العقوبات مقابل وقف إيران للتخصيب، قال تخت روانشي أن تخصيبنا بنسبة 60% يستخدم للأغراض السلمية، وأن قولهم أنه يجب التخلي عن التخصيب وإلا سنتعرض للقصف لم يعد منطقيا. وإلى مستجدات القطاع في قطاع غزة، حيث استشهد 27 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 13 في قصف استهدف منتظر المساعدات في قطاع غزة. في ذات السياق هدد جيش الاحتلال مربعا سكنيا كاملا بالقصف في حي الشجاعية في غزة، وأمهل الأهالي دقائق للإخلاء القسري. إلى ذلك جددت طائرات الاحتلال استهداف مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع بقصف طال خيمة للنازحين تبعد عن قسم الباطنة ببضعة أمتار، وأدى إلى إصابات وأضرار مادية. كما وثقت المؤسسات الحقوقية استهداف 256 مركزا للنزوح منذ بدء العدوان في أكتوبر سنة 2023. قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن كيان الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج مستشفيات قطاع غزة، وأضاف خليل الدقران أن 60,000 طفل في القطاع يعانون من سوء التغذية لنقص الحليب، مؤكدا أن الاحتلال يستهدف سياسة التجويع ضد أطفال القطاع. وناشد المجتمع الدولي بالتحرك لإدخال الحليب للأطفال في القطاع، مشددا على أن عدم دخول الحليب والمكملات الغذائية للأطفال سيحدث كارثة. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن لإجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. والاحتلال يصعد اعتداءات على قطاع غزة ويواصل اصطياد الفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب، أيها الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. في حلقتنا اليوم سنتحدث عن موضوع مهم يتعلق بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو استعجال الظهور. سنناقش الآثار المترتبة على الاستعجال ونتناول العلاج المناسب لهذه المسألة، بالإضافة إلى الروايات التي تحذر من الاستعجال. نرحب بضيفنا الدائم وهو مؤلف الكتاب العدل المنتظر، فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا بكم سماحة الشيخ معنا في البرنامج.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
الله يحفظكم. في كل بداية علينا أن نذهب إلى فاصل، اسمحوا لنا بفاصل ونعود إليكم. السلام عليك
حجة الله.
نرحب لكم مجددا مستمعين الأفاضل، وأيضا نرحب بسماحة الشيخ سليم المولوي. سماحة الشيخ، بداية، لماذا الإنسان دائما في عجلة من أمره وكأنه خلق على عجل؟ هذا في العنوان الحلقة للموضوع استعجال الظهور. تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي وأحبتي. واقعا أنه قضية العجلة وترتيب الإنسان على أنه جبل على هذا الأمر، وكأنه قد وضعت فيه العجلة في صلب الخلق كما يعبر القرآن الكريم في قوله نعم خلق الإنسان من عجل. طبعا ذلك الأمر المتعلق بعجلة الإنسان أنه بالحقيقة نرى من طبائعه أنه ماذا يميل إلى الحصول على النتائج
بسرعة
قبل، يعني ليس عنده صبر في قضية أنه ينتظر للوصول إلى النتيجة. يعني بسرعة، وكأنه لذلك نرى أنه مثلا لو في يوم من الأيام أنه أعطيت لشخص رواية أو قصة، فهو لا يذهب إلى مقدمات القصة، رأسا يذهب إلى نهاية القصة، يريد أن يحصل أنه كيف تكون نتيجة هذه القصة وهذه الرواية. أو مثلا هو يتابع فيلما سينمائيا أو يتابع مسلسلا تاريخيا أو مسلسلا اجتماعيا على المستوى الإذاعة، على مستوى التلفاز، على مستوى ودائما تجده يبحث دائما على النتيجة، أنه لا يريد أن يبدأ بالمقدمات، لا، ليس لديه تلك القدرة على أنه ماذا ينتظر ويحلل ويبدأ وكذا. طبعا هذا من قديم الزمان الإنسان موجود عنده هذه الحالة، وكأنه هذه قد جبلت في داخله، يعني كأن طينته هكذا، طينته قد خلق من عجل، فيبحث عن النتيجة هو بالحقيقة دائما. وعندما مثلا يسأل على هذه القضية يقول بأنه أنا ليس لدي ذلك، وليس عنده وقت، كأنما مع العلم هو كل الوقت عنده. هذه المشكلة الآن صارت بشكل حديث، يعني بشكل أكثر دقة، وخاصة بالذكاء الاصطناعي، كما جاء في بعض إيقونات الذكاء الاصطناعي يوجد هذا المجيب الآلي الذي أنت عندما تسأله في أي موضوع يعطيك ثانية ثانتين، سواء فقهيا، سياسيا، اجتماعيا، طبيا، علميا. هذا أيضا زاد من الطين بلة، يعني هذا واحدة من الآثار في قضية العجلة والاستعجال. هذا ماذا يريد؟ طبعا هذا يدلل على أنه هذا الإنسان لا يريد أن يستخدم عقله،
أحسن،
يعني لا يريد أن يستخدم فكره، لا يريد أن يتسلسل في الأشياء، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى عندما أوجد هذا الإنسان وأوجد هذه الديانات أوجدها بشكل متسلسل، لأنه العقل البشري لا يستطيع أن يتحمل كل الأشياء دفعة واحدة. فلذلك نجد أنه الأديان في بداية الأمر، بداية من آدم وحتى ختام النبي في الرسول الأعظم صلى الله عليه
وسلم، محمد وآل محمد،
أنه نجد جعل الأديان بشكل متعاقب، يعني نجد أنه في بداية الأمر المسألة مسألتين، بعد ذلك صارت أربع مسائل. أصلا الديانة اليهودية كانت عبارة عن أربعة ألواح، التوراة أربعة ألواح، وذهب 30 يوما، واحتاج إلى 10 أيام أخرى، فزاد الله في ذلك 40 يوما صار لحاجته إلى استيعاب ما يطرح عليه من مطالب، وكل هذا وصار خلل. أين صار خلل؟ عند أصحاب موسى، جاء وجدهم يعبدون العجل من دون الله. لما؟ لأنه قالوا أن موسى يكذب علينا وقد نحن استعجلنا الأمر وحصلنا على هذه النتيجة. فإذا من نتيجة أنه تعطيل العقول وتعطيل إمكانيات الإنسان، والإنسان بحاجة إلى بعض المقدمات، بعض التحليلات، بعض الأمور التي تؤدي إلى كيف وصلنا إلى حتى تختمر الفكرة. لكنه بهذا هذا أمر سلبي بالنسبة على تفكير الإنسان. أنت تجد مثلا أنه الكوليني عندما كان يبحث عن رواية واحدة في كتاب الكافي أكثر من 20 سنة يبحث عن رواية واحدة، لكن الآن بزر واحد تحصل عليها عشرات الآلاف من الرواية بدقيقة واحدة. ملتفتون؟
نعم.
مع العلم الكم الهائل من العطاءات القديمة لها نحن إلى الآن نحن نتأسس عليها، نحن الآن هي موروثنا، هي الركن الذي نعتمد عليه. مع كثرة المعلومات الآن العلم وصل إلى هذه الدرجة من هذه السرعة من المعلومات، لكن لا يوجد لدينا علماء، لا يوجد لدينا فقهاء، لا يوجد لدينا، لا أقول بالمرة لا يوجد، لكنه النسبة التي كانت سابقا أكثر من الآن على قلة المعلومات وعلى كثرة المعلومات في الوقت. فمسألة العجلة في الإنسان هو طبيعته، كان هو طبيعته دائما أنه يبحث عن شيء، فخاصة في الأسواق، في الشارع، في الدرس، في يعني عندما تعطيه كتاب رأسا يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الفهرسات ويبحث عن آخر الموضوع ويريد أي موضوع يقرأه، ثم يذهب إلى النتيجة أنه هذا المؤلف ماذا يريد بتلك النتيجة.
نعم.
وهكذا. فإذا هذه الظاهرة هي سلبية، أصلا سلبية. لما؟ لأنه لا تجعل الإنسان يعتمد على الأفكار التي أعطيت له، لا يعتمد على الترتيب العقلي، لا يعتمد على، فلذلك أنه صار لدينا تأخير في قضية الإمام المهدي حتى تختمر الفكرة عند الناس، وهذا من الأمورات المهمة جدا جدا. فعلى هذا الأساس نحن نعالج قضية الاستعجال وآثار الاستعجال.
نعم. اسمح لي سماحة الشيخ بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
نعود إليكم مستمعينا الكرام، تفضل.
جزاكم الله خيرا. أحسنت. واقعا أن هذه العجلة بالحقيقة طبعا فيها آثار وخيمة جدا. يعني لما؟ لأنه هذه هنالك بعض النتائج التي تترتب على هذه قضية الاستعجال. لو جينا إلى النتيجة الأولى،
نعم،
أن هنالك ادعاءات كاذبة تكون، وهذه الادعاءات الكاذبة هذه العجلة تؤدي إلى تصديق تلك الادعاءات الكاذبة. فالإنسان أنه عندما يكون مثلا منشرا ومنتظرا ومحبا لأمر من الأمور، ماذا تراه في بعض الأمور؟ تراه أنه يخضع لتلك العاطفة الموجودة في داخله، وهذه العاطفة بمستوياتها الجياشة. وذلك مثلا مسألة قضية الحب، وأنه هذا الحب يجعله أنه يغفل عن حتى الانتباه في تطبيق الضوابط وتطبيق العلامات التي مثلا كانت هي عبارة عن مقدمات للظهور، ظهور الإيمان.
عجل الله.
فإذا إذا أردنا أن مثلا نطبقها سوف ماذا؟ أنه علينا أن نطبقها بشكل خاطئ. لما؟ لأنه يجعل من هذه المصادق التي هي مصادق كاذبة وإدعاءات كاذبة، فتكون تلك المصادق أيضا هي على مستوى خاطئ. السبب في ذلك الاستعجال هو ماذا؟ السبب في ذلك هو تلك العجلة، بأنه هذه الادعاءات التي جاءت، هذا يدعي الالتفاف حوله، قبول رأيه، قبول طاعته، الحب المتعلق به، هذا كله ماذا؟ هذا كله يجعل الإنسان أنه يضع قدمه في المكان الخاطئ. لما؟ لأنه عندما يريد أن يحصل على النتيجة بشكل سريع فرأسا يشد عن الطريق. لما؟ لأنه عندما وضع قدمه في أول الطريق وبدأ بالعجلة للوصول إلى النتائج انحرف كثيرا. أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ملتفتون إلى مثل هذه القضية، فلذلك ورد في قضية العجل والاستعجال قال أنه من سار على الدرب بغير هدى، انظر النتيجة ما هي، ماذا؟ من سار على الدرب بغير هدى لا يزيده سرعة المشي والعجلة إلا بعدا عن الهدف وعن الحقيقة. لكل ما ازداد بعدا، كل ما ازداد بالعجلة يصل إلى الهدف أو لا يصل إلى الهدف، لا يصل إلى هدف منحرف وهدف بعيد. فإذا هذا الأمر الأول من الآثار والنتائج أنه هو التصديق بكل الادعاءات الكاذبة التي هي ماذا تظهر في قضية الإمام. ونحن نرى المدعين كثر، وخاصة في الزمن الحاضر، المدعين المهدوية والمدعين للنيابة والمدعين للسفارة والمدعين للرؤية والمدعين للمشاهدة والمدعين للعلاقة والمدعين للمعرفة، حتى الحمد لله فضائيات فتحت وإذاعات وقنوات فتحت على هذا الأساس ليقاع الناس بتلك الفخ. بسبب ماذا؟ استعجال، يريد أن يحصل على النتيجة دون المقدمات. فإذا تصديق الدعوة الكاذبة هذا واحد من أخطر النتائج، هاي النتيجة الأولى. نأتي إلى النتيجة الثانية. النتيجة الثانية أنه بعض المنحرفين الذين يدعون المهدوية لكي يجذبون إليهم بعض البسطاء، وأغلب المستعجلين هم من البسطاء، لأن هؤلاء المثقفون، هؤلاء الواعون، هؤلاء الذين لديهم باع، لديهم بحث، أنه لا يقعون بهذا الفخ. من الذي يقع؟ البسطاء، الجهال، المبتدئون، ضعفاء النفوس. وهذا كله يأتي بسبب قضية الجهل الحاصل من عملية الاستعجال. فالناتج بالتصديق لهذه الادعاءات الكاذبة أنه هو الذي يؤدي إلى ظهور هؤلاء المدعون أولا. ثانيا أنه القاعدة التي تتأسس له على أساس الجهل وعدم المعرفة والوصول إلى النتيجة هو الذي تكون نتيجتها الاستعجال وهو الطريق الخاطئ. طبعا كثير من الروايات أشارت أنه لهذه القضية، لهذا الأمر، وهو أغلب الروايات تحدثنا عنها أنه هذا الموضوع موضوع نفسي، مرض نفسي. يعني هذه قضية الاستعجال والعجلة والبحث عن النتيجة دون المقدمات، أغلب الروايات خاصة الروايات أهل البيت أنه تشير إلى أن هذا هو مرض نفسي يصيب الإنسان، فلا بد من ماذا؟ لا بد من الحذر منه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الأمر بيد العباد، لم يجعل الأمر بيد العباد، لأن الله سبحانه وتعالى وبسبب هذا الأمر أنه لم يجعل العباد في هذا الاستعجال، ومن حكمته أنه جعل الأمر بيده سبحانه وتعالى لم يجعله بيد البشر. وهذه المصالح الإلهية التي لا يعرف الإنسان ولا يعرف البشر هي التي تجعل للظهور وقتا معينا ومحددا لذلك الظهور.
أحسنتم.
لأن لو وضع بيد البشر لساخت الأرض بأهلها كما تقول الرواية.
نعم أحسنتم فضيلة الشيخ، عذرا للمقاطعة اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي
نعود إليكم مستمعينا ونكمل بعض المحاور. سماحة الشيخ، هل هناك بعض الروايات تحث عن النتائج؟ سماحة الشيخ تفضلوا.
أحسنتم جزاكم الله خير. طبعا نحن بينا أنه قضية النتائج الاستعجال، وهي أنه المدعين وتصديق المدعين والخضوع لهم ومتابعتهم، وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام
عليهم السلام
أنه دخلوا في قضية المعالجة، يعني وضعوا بعض الحلول للتخلص من هذا، على اعتبار أنه الروايات حددت أنه هذا مرض نفسي لابد التخلص منه. فإذا هي الروايات حددت لنا أن هنالك مرض، ومرض يتعلق بالنفس الإنسانية وكثرة الاستعجال وتصديق الكذبة وتصديق المدعين، ونعم فلابد أن له هنالك من حلول، وحاشا لأهل البيت أنه لا يضعون منهجية لتلك الحلول، لأنه منهجية أهل البيت واضحة، وكما
الطريق الصحيح
بأنه عدم المنهجية تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الهمجية. فلابد من منهجية حتى معنا للتخلص من هذه الآثار أو القول في هذا المصير. فبعض الروايات حددت لنا أنه منهج الصبر.
نعم الصبر.
ومسألة الصبر والتحمل، هنا بعض الإشارات لروايات أهل البيت تعتبرها هي وسيلة لمعالجة هذا الأمر، بعلة أنه هذا الأمر على اعتبار أنه لق وقتا معينا ومحددا عند الله سبحانه وتعالى، بناء على ماذا؟ بناء على أنه المصالح والمفاسد فهي التي يعرفها الله سبحانه وتعالى ويحددها. هذه المصالح والمفاسد التي يعلمها الله سبحانه وتعالى بيده هو، فلذلك أنه حدد بعض الأوقات، حدد بعض الأمور، حدد بعض، فجعل من الصبر وقوة التحمل عند الإنسان. وطبعا الصبر هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنه يعتبر هذا جزء من الامتحان. الصبر يعتبر نوع من امتحان ونوع من أنواع الاختبارات للعباد، بحيث أنه ورد مثلا عن الرسول الأعظم في بعض الروايات أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان ذات يوم بين أصحابه وقال: سيأتي قوم من بعدكم، يخاطب أصحابه، سيأتي قوم من بعدكم الرجل الواحد منهم له أجر 50 منكم. قالوا، تعجبوا، قالوا: يا رسول الله، نحن كنا معك ببدر وأحد وحنين ونزل فينا القرآن. فقال صلى الله عليه وآله: إنكم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم. هذه النتيجة التي نقول فيها. أنتم لو حملتم ما حملوا، أنتم لن تستطيعوا معهم صبر كما صبروا، لأنهم اعترضوا. يعني واحد من هؤلاء الذين يأتون في آخر الزمان يعادلون 50 شخصا منا، ونحن حضرناك وحضرنا غزواتك وحضرنا بدر وحضرنا أحد وحضرنا حنين، على اعتبار أنه من أول المعارك إلى آخر المعارك، ونزل فينا القرآن، لم ينزل فيه ما ولا جيد، وأنت تقول واحد منهم يعادل 50 منا؟ بأي مقياس يا رسول الله؟ أعطاهم النتيجة، النتيجة ما هو؟ انظر، قال إنكم لو تحملوا لما حمل لما حملوا لم تصبروا صبرا. يعني أنتم لو وضعتم مكانهم وتحملتم ما تحملوا أنتم لا تستطيعوا أن تصبروا كما هم صبروا. فعلى هذا الاعتبار أن الناس ماذا في زمن رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ كانوا يشاهدون الرسول ويرون الرسول فآمنوا به. جيد. أما آخر الزمان رأوا الرسول لا آمنوا به دون أن يروا. ففي هذا الزمان المؤمن ماذا؟ لم يشاهد رسول الله ولم يشهد ما رأى، ولا لكنه ماذا؟ قلوبهم التي آمنت. فعلى هذا الأساس الصبر واحد من أهم العلاج.
أحسنتم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. في ختام حلقتنا شكرا لكم سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من معلومات قيمة، وأيضا لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر ليرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور وذنب غير مغفور وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم: من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلقة طلبه، يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس، من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه، كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت، فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله. وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به؟ أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين،
ونوره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا، وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، وأعرض عليه أخبار الماضين، وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباردا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكينها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكينها
رضاه أسمام يكي روحي فدا ساكنها رضاه أسمام يدي يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي يا ليتني أقضي
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة. طهران تدعو مجلس الأمن إلى إجراء تحقيق فوري وجاد في عدوان الكيان الصهيوني على سجن إيفين. وعشرات الشهداء والجرحى في قصف مستشفيات ومراكز إيواء في قطاع غزة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تعليق العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو قرار برلماني ملزم للحكومة، وهناك شروط محددة ضمنه لاستئناف التعاون. وذكر إسماعيل بقاي أنه ضمن الظروف الحالية يتوجب على المدير العام للوكالة توضيح كيف يمكن لطهران استكمال التعاون مع الوكالة بدون توفير أمن منشئاتها النووية. وأضاف أنه تم تشكيل لجنة قانونية في طهران لتقديم تقارير رسمية للجهات الدولية حول العدوان الإسرائيلي والأضرار التي ألحقها بإيران وانتهاكاتها الصارخة للقوانين الدولية، مضيفاً